الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال الإمام الطبراني رحمه الله: حدثنا عبدان ابن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت: وما كان لنبي أن يغل. قال الهيثمي في المجمع والسيوطي في لباب النقول: إن رجاله ثقات. وتعلمون أن ثقات الرواة لا يكفي في صحة الحديث، لأن ثقات الرواة إنما هو جزء من شروط قبول الحديث. فالحديث الصحيح له خمسة شروط، ما هي؟ أخذناها في دروس المصطلح. نعم، اتصال السند والعدالة طيب اتصال السند والعدالة والضبط، نعم، وعدم الشذوذ والعلة. فثقات الرواة هذا فيه العدالة، فيه العدالة والضبط، لكن بقي اتصال السند وبقي عدم الشذوذ والعلة. ولذلك قال شيخنا: قال أبو عبد الرحمن: الأمر كما قال، يعني أن رجاله ثقات، من حيث الرجال، ولكن حبيب بن أبي ثابت مدلس، الراوي عن من؟ عن ابن عباس، والمدلس هو الذي يأتي بصيغة موهمة ليست صريحة في التحديث، يأتي بصيغة موهمة مثل العنعنة والأنأنة، فيحتمل أنه سمع الحديث ممن روى عنه بالعنعنة، ويحتمل أنه ما سمع منه الحديث، إنما سمعه منه بواسطة، ولذلك يضعف حديث المدلس إذا عنعن، إذا عنعن. قال: ولكن حبيب بن أبي ثابت مدلس، ولم يصرح بالتحديد، وهو إن كان قد سمع من ابن عباس، وقد أثبت له علي بن المديني لقي ابن عباس كما في جامع التحصيل، وأثبت له العجلي السماع من ابن عباس كما في تهذيب التهذيب، يعني وسمع من ابن عباس، ولكن طالما أنه مدلس فلا يقبل حديثه لأنه رواه بالعنعنة. قال: لكنه مدلس وقد روى عن ابن عباس بواسطتين، يعني روى عنه مباشرة وروى عن ابن عباس بواسطتين، يعني عن طريق راويين آخرين. قال: وهما محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس وأبوه، يعني عبد الله بن عباس، وليس عبد الله بن عباس يعني الصحابي، إنما هو آخر، كما في تحقيق الإلزامات والتتبع فعلم بهذا أن الحديث ضعيف بهذا السند. الحديث الذي وأورده الشيخ بهذا السند حديث ضعيف. ما علته؟ حبيب بن أبي ثابت وإن كان ثقة إلا أنه مدلس وقد روى هذا الحديث بالعنعنة، فيتوقف في حديثه، يتوقف في حديثه. وأما معنى الحديث من باب الفائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا ليقاتل في سبيل الله، فردت رايته، بمعنى لم يستمر في القتال وإنما رجع، فالراية دليل على رجوع الجيش، والراية هو العلم الذي يرفع في الجيش ليدل على أمير هذا الجيش أو قادة هذا الجيش، حتى يجتمع حول هذه الراية المقاتلون، حتى يجتمع حول هذه الراية المقاتلون. هذا معنى قوله فردت رايته ثم بعث، يعني بعث الجيش مرة أخرى فقاتل، لكن ردت هذه الراية بغلول رأس غزال من ذهب. والغلول وما يؤخذ في الأصل ما يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قبل أن تقسم، هذا هو الأصل، يعني مقاتل يأخذ خفية شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم بين المقاتلين. فكأن أحدا من هذا الجيش غلى رأس غزال من ذهب، بمعنى غلى ذهبا يقدر هذا الذهب برأس الغزال، يعني في الحجم، في الحجم، أن حجم هذا الذهب كرأس الغزال، وهذا من باب تقدير حجم هذا الذهب، أنه بهذا الحجم، أنه بهذا الحجم. ولكن الحديث كما سمعت لا يثبت. قال شيخنا رحمه الله: سبب آخر للآية لم يصح أيضا. ولماذا يورده الشيخ؟ لأنه يستأنس بهذه الروايات كما سيأتي معنا من كلامه رحمه الله. قال الإمام الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر المقري الدوري قال حدثنا أبو محمد اليزيدي قال حدثنا أبو عمرو ابن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وما كان لنبي أن يغل. قال: وكيف لا يكون له أن يغل وله أن يقتل؟ عندكم يقتل؟ قال: وله أن يقتل. قال الله: ويقتلون الأنبياء. ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. الحديث أخرجه الطبراني في الصغير، والواحد في أسباب النزول، والخطيب في تاريخ بغداد. قال: الحديث رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني، فلم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد. قال الخطيب: روى عنه أبو القاسم الطبراني، ثم لم يذكر الخطيب فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا يدل على ضعف محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي، لأنه على هذا يكون مجهول عين. لماذا؟ لأنه لم يروي عنه إلا راو واحد، وهو الخطيب، وهو الطبراني، وهذا يسمى عند أهل المصطلح مجهول عين، لأنه لم يروي عنه إلا راو واحد. ومع ذكر الخطيب البغدادي له إلا أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهذا يدل على جهالته. قال: وقد أخرج أبو داود والترمذي نحوه، ولكنه من طريق خصيف ابن عبد الرحمن. قال الحافظ في تخريج الكشاف: أعله ابن عدي بخصيف. قال أبو عبد الرحمن: من هو أبو عبد الرحمن؟ الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وهذا من تواضعه، كثيرا ما يقول قال أبو عبد الرحمن، ولم يقل قلت إلا نادرا. قال أبو عبد الرحمن: خصيف ضعفه الأكثرون، إذن هو ضعيف. وقد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرسله، وتارة يوصله، وتارة يقول عن مقسم، وتارة يقول عن عكرمة أو غيره. وما هو الحديث المضطرب؟ نستفيد من هذه المباحث الحديثية مراجعة لما أخذ في باب المصطلح. فما هو الحديث المضطرب؟ ماذا قال صاحب البيقولية؟ من يذكر؟ وذو اختلاف وذو اختلاف سند أو متن عند أهيل مضطرب عند أهيل الفني. إذا هناك اختلاف من الراوي تارة يرسله بمعنى يحذف الصحابي، يحذف ماذا؟ الصحابي، لأن الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة، وتارة يذكر الصحابي وتارة يذكر الصحابي، وهذا فيه اضطراب لأن المخرج واحد، وتارة يقول عن مقسم وتارة يقول عن عكرمة، يعني يقول عن مقسم عن ابن عباس عن عن ابن عباس، وتارة يقول عن مقسم عن ابن عباس، فإذا هذا فيه شيء من الاضطراب، فالحديث ضعيف لضعف خصيف، يعني حديث الترمذي، حديث الترمذي ضعيف لهذين السببين: أولا ضعف خصيف، والثاني كذلك اضطرابه في هذا الحديث. قال شيخنا رحمه الله: ثم وجدت له طريقا صالحا للحجية، يعني وجد لحديث ابن عباس هذا طريقا آخر ربما يستأنس به في تقوية أو في إثبات هذا السبب للآية. قال: ثم وجدت له طريقا صالحا للحجية. قال الإمام البزار رحمه الله: كما في كشف الأستار، حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا هارون القارئ عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس: وما كان لنبي أن يغل. قال: أولا قبل أن نأخذ هذا الحديث، ما أخذنا معنى حديث ابن عباس المتقدم؟ قوله عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما كان لنبي أن يغل، ثم قال: وكيف لا يكون له أن يغل وله أن يقتل، بمعنى كيف يعاديه الكفار بالقتل ولا يعادي الكفار ولو بأخذ أموالهم فقوله ويقتلون الأنبياء فيه أن الكفار أو أن أهل الكتاب يعتدون على الأنبياء فليس المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتلهم، ولكن سبب نزول هذه الآية أن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه خائن، ولذلك فسر بعض المفسرين قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل أي وما كان لنبي أن يخون، وما كان لنبي أن يخون، ففسر الغلول بالخيانة، لأن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل أن يخون، فيعطي بعض المقاتلين من الغنيمة ولا يعطي البعض الآخر، أو يأخذ الغنيمة لنفسه أو نحو ذلك. لا، ليس هذا المراد، أو ليس هذا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون كذلك. هكذا فسرت هذه الآية، فيكون الخيانة هنا بمفهومها العام ليس بما يختص بأخذ الغنيمة قبل قسمتها، بل هو أعم من ذلك، فيشمل هذا ويشمل كل خيانة. ولذلك يذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد في من أخذ مالا من العمال، يعني ممن نصب ولي أمر أو من نصبه ولي الأمر في أمر من أمور المسلمين، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال لنفسه أو أن يستغل وظيفته ومنصبه في أخذ أموال الناس. والشيخ الألباني يحسن حديث حديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يأخذه العمال هو غلول، غلول بمعنى لا يحل لهم أن يأخذوا ذلك، عامل يستغل هذا المنصب في أخذ أموال الناس، في أخذ أموال الناس، هذا لا يجوز، يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب وفي هذه الآية، فالآية أعم من ذلك. ولذلك قال ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث الذي أورده العلامة الألباني في الصحيحة ويحسنه، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، ومعنى هدايا العمال يعني ما يأخذه العمال ولو كان على سبيل الهدية، لأن فيه مصلحة يريدها ذلك المعطي من هذا العامل، عامل مثلا يعمل في الجيش أو في الميناء أو في الكهرباء أو في المياه أو في المطار، فأنت حتى يسهل لك هذا العامل معاملتك تعطيه مالا ليس بصورة الرشوة، لا تأتي عند معاملة معينة ويقول لك ما سأعطيك أو ما سييسر لك خلاص هذه المعاملة إلا أن تعطيني، هذه رشوة، لكن لا، تعطيه وإن لم تكن عندك معاملة الآن، تعطيه بحجة أنها هدية، ف فإذا جاءت لك معاملة استحى منك هذا العامل لأنك أعطيته مالا، فربما تساهل معك على حساب الأنظمة أو على حساب مصلحة المصلحة العامة أو نحو ذلك. هذا هو الغلول، ولذلك يجب على العامل أن يتحاشى أخذ الأموال ممن يتعامل معهم من عامة الناس، لا يجوز له أخذ ذلك لأن فيه شيئا من الغلول، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. فالآية عامة. ومن الغلول كذلك المكوس التي تؤخذ الضرائب، هذا يدخل في باب الغلول لأنها أموال تؤخذ بغير حق، أموال تؤخذ بغير حق ليس لمصلحة هذا التاجر أو هذا المواطن أو نحو ذلك، وإنما هي أموال تؤخذ بالباطل. نعم، إذا كان يؤثر على عمله بحيث يستحي منك فهذا لا يجوز، الحديث عام إذا كان يؤثر، أما إذا كان ما يؤثر لأنه صاحب لك وإن لم يكن في هذه الوظيفة ستعطيه وكنت تعطيه من قبل أن يرتقي إلى هذا المنصب أو إلى هذه الوظيفة فلا بأس بذلك، لكن إذا كان هذا يؤثر فلا يجوز. نعم، الحديث عام. قال شيخنا: ثم وجدت له طريقا صالحا للحجية. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هارون القارئ عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس: وما كان لنبي أن يغل ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه. انتهى. هذا عن ابن عباس. قال شيخنا هارون هذا القارئ هو ابن موسى الأسدي العتكي مولاهم أبو عبد الله، ويقال أبو إسحاق النحوي البصري الأعور صاحب القراءات، وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب، وبقية السند كلهم ثقات، فهذا السند أصح ما ورد في هذه الآية، ولكن لو تلاحظ أن هذا الأثر ليس فيه سبب نزول، صح؟ ما فيه أن سبب نزول الآية ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه، وإنما فيه كالتفسير لهذه الآية: وما كان لنبي أن يغل. ولذلك قال شيخنا: وهذا الأثر وإن لم يكن فيه سبب نزول فإنه يؤيد ما تقدم من سبب النزول عن ابن عباس، والله أعلم. يؤيد بمعنى قريب معناه من معنى حديث ابن عباس، فقوله: ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قول ابن عباس: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه، وإنما الذي يتهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الكفار والمنافقون. هذا هو المعنى. فلذلك استأنس الشيخ بهذا الأثر في صحة ما ثبت من سبب نزول هذه الآية، وهذا من فقه العلماء أن الحديث الذي فيه ضعف يسير لربما يرتقى إلى درجة القبول إن وجد له ما يعضده، وإن لم يكن فيه تصريح بسبب نزول كهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجملة هذه الأحاديث فيها فوائد عدة، فمن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما أن يتهمه عليه الصلاة والسلام أحد من المنافقين إلا ودافع الله عز وجل عن نبيه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذه المدافعة نصر من الله عز وجل لأوليائه. ففي حديث ابن عباس أن المنافقين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل: وما كان لنبي أن يغل، مدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يدافع الله عن الذين آمنوا، دافع الله عز وجل عن أم المؤمنين عائشة لما اتهمها أهل الإفك بما هي منه براء، فأنزل الله آيات في سورة النور يدافع فيها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيجب على المؤمن أن يستأنس بمثل هذه الأحاديث، وأن يعلم أنه مهما رمي بالباطل من قبل أعداء هذا الدين، ومهما اتهم كذلك بما ليس فيه، فإن الله عز وجل سينصره ويدافع عنه ويبين كذب أهل الكذب والافتراء. والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العمل بالعلم، وهكذا البعد عن كل ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام القدوة لهذه الأمة في الإقبال على الآخرة وترك الدنيا، وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه يقتدون به ويأخذون بهديه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لطالب علم أن يكون جشعا خلف هذه الدنيا، لا يبالي من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، بل يجب عليه أن يكون قدوة، فالناس ينظرون إلى الأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال. فإذا رأوا من الداعي إلى الله عز وجل التطبيق والعمل بالعلم والقدوة الحسنة تأثروا بهذه الأعمال، إذا رأوا فيه الأمانة، إذا رأوا فيه الصدق، إذا رأوا فيه الزهد في الدنيا، إذا رأوا فيه الإقبال على الآخرة، كانت هذه دعوة وإن لم ينطق بلسانه. فالناس يتأثرون بالأعمال أكثر من تأثرهم بالأقوال. إيش الفائدة أن يهز أحدهم المنبر اتقوا الله وكذا وكذا وهذا حلال وهذا حرام، وإذا به يخاصم هذا ويأخذ مال هذا ويكذب على هذا، فهذا يشوه جمال الدعوة وجمال أهل، وكذلك يشوه نظافة هذه الدعوة، فيكون سببا في نفور الناس منها. فيكون طالب العلم هو القدوة، هو القدوة. وفي هذا الحديث أيضا صفة من صفات أهل النفاق، وهي اتهام أهل الحق بالكذب والزور والبهتان. فهؤلاء المنافقون قد اتهموا خير البرية عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن هو دونه؟ لا شك أنه من باب أولى أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. في درس اليوم الشيخ